بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الآية الكريمة تحدد الأيديولوجية اللي ينبغي أن تكون في المجتمع الإسلامي، كأنه الإنسان تتنازع عدة عوامل اللي نسميها محركات السلوك. يعني الآن هذا المعنى يختلفون به علماء الاجتماع، أن الإنسان شنو اللي يحرك سلوكه؟ نظرية تقول أن اللي يحرك بسلوكه هو تحقيق الذات، يريد يثبت وجوده، فأي حركة تفسر على أساس أنها مظهر من مظاهر تحقيق الذات. مثلا أي نظرية؟ نظرية تقول لا، دوافع اقتصادية، أي حركة يتحرك بها من وراها دافع اقتصادي، اللي هي نظرية ماركس والماركسيين. نظرية لا تقول أن الدوافع اللي تحرك الإنسان هي الدوافع الجنسية، يعني الميل إلى الجانب المقابل. نظرية هواية نظريات متعددة. الإنسان داخل هالنطاق، نطاق النظريات المتنوعة، في القرآن الكريم يقول ينبغي أن يتحكم بالمسلمين دافع العقيدة فقط. يعني بتعبير آخر، إذا أجد دوافع أخرى للإنسان تعرض لها الإنسان، كل هالدوافع يجب أن يلاشيها إجاء دافع العقيدة. يعني المسلم أخو المسلم، وعليك أن تجسد هذا الإخاء، تحقق هذا الإخاء. بالأثناء هذا الإخاء مثلا راح يكلفك أن تخسر، يقول ما مهم الخسارة في مقابل ربح العقيدة، ما مهم تلاشي الذات في سبيل ربح المجتمع الإسلامي ككل، لأن الفرد دائما يتلاشى ضمن الجماعة. فهدف الآية الكريمة أنه إذا صارت عوامل مقابل العقيدة، أي العوامل كلها يجب أن تتلاشى وتلغى، وينظر إلى دافع العقيدة كأساس. هاي ملخص النظرية، حتى أشرح فيها إن شاء الله للآية. الآية بما نزلت، تنبه لي شوية إلى سبب النزول حتى تعرف أجواء الآية. الآية نزلت بفقراء المسلمين، فقراء المسلمين بالمدينة كانوا بمن يتصلون؟ يتصلون باليهود ويتصلون ببعض الكفار. بأي سبب؟ يعني قسم يشتغلون عندهم، هذا يجي يشتغل عند اليهود، عامل عند اليهود مثلا، أو عامل عند كافر، وقسم ينالون من ثمارهم، دول عندهم بساتين وعندهم مزارع، ودول فقراء يضطرون ينالون من ثمارهم يأكلون. يعني عينا الآن كما تشوف الحال، الوضعية القائمة الآن، يطلعون مسلمين يهاجرون، يروحون إلى مهاجر أوروبية، والمهاجر الأوروبية كل أهلها مو مسلمين. لما يكونون أهلها مو مسلمين ودول يروحون لهناك، هذا لأن مرتبط عامل أو موظف أو أكو عند ارتباط تجاري، تلقى يجامل هذولة. ومو بس يا ريت الامر يقف عند المجامله، لا، قد يكون احيانا يخدمهم بنظريه، او يخدم الكفار بايصال معلومه من المعلومات التي تلحق الضرر بالمسلمين. شايف؟ الايه الكريمه نزلت لهؤلاء تقولهم الثمار او العمل او الاتصالات الشخصية كلها يجب ان تتلاشى. انت قبل كل شيء مسلم، واذا كنت مسلم لا تتولى هؤلاء، لان اذا توليت هؤلاء من دون المسلمين الحقت الضرر بامتك واهلك. هذا سبب نزول الآية. طيب الآية تقولهم تنهاهم عن موالاة هؤلاء اللي كانوا يألفون فرد كم كبير، وخصوصا اليهود، لأن اليهود كانوا بالمدينة كمية كبيرة. اليهود كانوا تحت حكم إبراهيم عليه السلام، يعني 23 قرن قبل الميلاد هم تحت حكم إبراهيم كانوا. بعدين اجوا الى ارض كنعان الى فلسطين، حطوا هنا. لما صار يوسف عليه السلام عزيز مصر جلبهم، نقلهم الى مصر. لما نقلهم الى مصر الفراعنة ضايقوا منهم، بدأوا يضطهدوهم، قاموا يضطهدوهم. لما صاروا يضطهدوهم اضطر موسى ان يهاجر بهم، هاجر بهم وجابهم الى الطور. ظلوا بالطور 40 سنة، هاي الفترة اللي نزلت بها شريعة موسى. من بعد ما خلصوا 40 سنة زحف بهم وين؟ الى ارض كنعان، الى فلسطين. اعادهم، رجعوا الى فلسطين، وحكم بهم شاؤول اللي يعبر عن القرآن الكريم بانه طالوت، نعم، والحكام اللي بعده، وشكلوا دولتين، دولة إسرائيل ودولة يهودا. وظل ذن الدولتين إلى أن أجوا البابليين قضوا على الدولتين معا. نبالي أيفت فكرة شوية موجزة. هل كمية من اليهود الكبيرة اللي كانت آنذاك بالمدينة وكانت تستغل حاجة الضعفاء وتستخدم الضعفاء، تستخدمهم علما لأخذ معلومات عنهم تضر بالمسلمين، أو يستخدموهم للقيام بأعمال تضر المسلمين، فنزلت الآية الكريمة تنهاهم عن موالاتهم والدنو إليهم. قد يقول لي قائل أنه هو شنو الفرق؟ هذول بشر عباد الله وهذول بشر عباد الله، يعني ليش هالحدية عند الإسلام؟ ها؟ لا، هي مو حدية. تود تنبالي أنا بين لك السبب شنو؟ أولا الآية نهتهم عن الموالاة، لأن أكو أحقاد بين المسلمين وبين اليهود، وهاي الأحقاد عرضية مو ذاتية. يعني مثلا أفرض لما إجا الإسلام وفتح حصن خيبر وقتلوا رؤساء خيبر مرحب وجماعته، بطبيعة الحال هاي الأحداث ما تروح في أدراج الرياح، ظل تارك أثر في قلوب اليهود وإلى الآن. نبهلي يعني في صارت في حركة من حركات فلسطين سمعوا يا لثارات خيبر، نبهلي إلى الآن. في المسألة اولا اكو احقاد متوارثة وليدة حروب وصراع، وليدة عوامل عقائدية كثيرة، فكأن القرآن يقولهم دول ما راح يصفقون لكم لان قلوبهم واغرة عليكم ويحملون عليكم حقد لا حدود له. اي وحدة. اثنين، اذا دنيتوا لهم راح تتأثرون بعقائدهم، وإذا تأثرت بعقائدهم راح تلوثون هالشريعة الطاهرة النظيفة، ومع الأسف هذا اللي صار، هذا اللي صار مع الأسف. شلون؟ يعني أنت الآن أكو بعض كتبنا لما تجي ليها كأنك ما تقرأ كتاب إسلامي، كأنك تقرأ كتاب متأثر تأثر كبير بالإسرائيليات. يعني مثلا تفسير الطبري، أخرى تفسير الطبري بروايات عجيبة غريبة، عجيبة غريبة، تلقاها الروايات عليها علامة استفهام. كلها تمجد اليهود وتاريخ اليهود وآثار اليهود. هذه الإسرائيليات مثلا أفرض تاريخ والتواريخ والتفاسير أكو بيها إسرائيليات لا حدود لها. وأنا أقول لك جزا الله علماءنا خير الجزاء، يعني وقفوا لها وصدوا لها وحطوا الإصابع على الدنبلة وأشاروا إلى المدسوسات الإسرائيلية ضمن التفسير، لأنه أنت لما تيجي تلقى أكو محاولة لتشويه الدين الإسلامي. يعني خلنا أضرب لك مثل، يعني يدسون قضايا بيها خزعبلات يقرأها الإنسان الواعي اللي عنده علم ومعرفة يقول هذول شنو دينهم خرافة شلون يعني. مثلا يعطى المؤمن يوم القيامة 70,000 جنة، في كل جنة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 غرفة، لكل غرفة 70,000 باب، معلق على 70. نعم نبه لي. فتلقاه تجري تسأله تقول له شنو الداعي لهذا، شنو ما أفهمنا. هو يعني مساحة شوط بالجنة خير من الدنيا وما فيها. هو المهم رضوان الله عز وجل. انت لما تيجي تقرأ هالخرافات هاي تظلك عقيدة بعد بالدين؟ شو هذا الشخص هذا، شنو الهراء هذا، هراء. لكن مع الأسف تيجي تلقى هالروايات موجودة. تيجي تلقى مثلا واحد يريد يفسر لك الآية هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ويستمر بالتفسير يقول اللي يشغلهم يوم القيامة هو عبارة عن الزواج، يعني افتضاض العبارة. زين، يعني هذا ما عنده شغل رايح هناك إلا يتزوج، والثانية والثالثة وقد حيوان ينجو. يعني فرق ما أعرف أنا يعني من هالنوع. ولذلك أنا أحذر أي واحد من أبنائنا اللي عنده شوية علم ومعرفة إذا طلع على هذه الكتب لا يعيرها اهتمام. لا ترى هاي الروايات بالرغم من إشارة العلماء إلى أنها مدسوسة وأن عليها علامة استفهام وأن عليها النفس اليهودي، لكن ظلت موجودة إلى الآن كتراث ما قدروا يحذفوها. بقيت فتدسست نظرياتهم إلينا، عندهم نظريات من هالنوع عجيبة غريبة في العقائد. انت لو تشوف شو يكتبون المفسرين حول جبل قاف، هذا جبل قاف يجون ايش وراه، ايش كم 500 سنة ثلج وايش كم 500 سنة نار وايش كم 500. العلم اصبحت الطيارة الان تطوق الكرة الارضية خلال 24 ساعة. لا اكو منا لا مستند ولا متكئ ولا الارض صايرة على جرنتور ولا كل شيء من هذا القبيل. يعني هاي الآثار اليهودية اللي باقية إلى الآن في تراثنا هذه ضد بلاء. يعني لا بد من تخليص تراثنا الإسلامي منها، وإلا المسألة مسألة لها تأثير كبير على عقليات أبنائنا. وأما إذا تقرأ بعض الكتب، إذا تقرأ التلمود ما تقرأ كتاب وإنما تقرأ تنور مع الحقد، ها يفحح من التلمود. فبطبيعة الحال القرآن الكريم يقول إذولا إذا دنيتوا إلهم راح تتأثرون بنظرياتهم بعقائدهم. والسيمر علينا خلال البحث أن عندهم نظريات تريد الانتقام من البشرية، مع العلم أنها ملفعة بإطار علمي، لكن مع ذلك تريد الانتقام. سأبين كان إن شاء الله خلال البحث. هاي اثنين. ثلاثة، القرآن لما ينهى عن الدنو إلى هؤلاء، لأن الدنو راح يخليك تسرق من طباعهم، وذول عندهم طباع عجيبة غريبة اليهود. يعني تساهل في قضية العرض، عندهم طباع فجور، عندهم طباع انحلال. بطبيعة الحال إنسان إذا دنا إلهم يتأثر بهذه مسك الطبع سراق. فالقرآن الكريم يقول هذول حاولوا أن لا تدنون إلهم، لأنهم هذول إذا دنيتوا إلهم راح تسرقون من طباعهم، وماكو داعي انتم تدنون لهم، ابتعدوا عنهم حفظا وصونا لعقيدتكم. طيب، يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ليش غضب الله عليهم؟ طبعا ما الله عز وجل ما يغضب على واحد لعدم سبب ابدا، لوجود سبب حتما. هذول لانهم انكروا رسالات السماء، ولانهم راوا انهم شعب الله الممتاز، وان الناس من دونهم لا يساوون شيء، والى اخر، يتجبروا وطغوا وطلعوا عن نطاق البشريه، هذا استوجب ان يحل بهم غضب الله عز وجل. فغضبت عليهم الشعوب تبعا لذلك واذلتهم. الا احنا مع الاسف اذلونا، احنا اذلونا ما اذليناهم. ليش؟ لاننا ما تمسكنا بتعاليم ربنا ابدا. اذلونا لان احنا حسسنا وثوابتنا ذابت امام الاطماع عند هؤلاء، واصبحنا نراعي هؤلاء ونميل اليهم بدوافع طمع، بدوافع حب ذات، بدوافع حب الظهور الى اخره. ها، فهم اذلونا لكن الشعوب اذلتهم. فهم شلون عوضوا عن هالذل؟ يعني باي طريقه هؤلاء عوضوا عن هذا الذل؟ انا بتنبه لي اللي قلت لك النظريات، اكو عندهم نظريات الان تدرس في جامعاتنا، كل جامعاتنا تدرس نظريات. مثل ايش مثلا؟ يعني مثلا افرض هالقداسة الموجودة في حب الطفل لامه، الطفل ترى هو يحب امه يعني، وينشد الى امه شد عجيب غريب يعني. كل رضعة من الرضعات، كل مصة من مصات اللبن من امه يمتص معها الحنان والمودة والحب، وتمشي علاقة مقدسة يلتصق فيها الطفل بثدي امه. ولذلك يضرب المثل بانه ما تمر ساعة على الطفل يأنس بها اكثر من الساعة التي يمتص فيها ثدي الام، لانه اعظم لذة تمر عليه مو بس يشرب حليب، لا لا لا، وانما ياخذ الحنان والعطف والمودة، يشعر بان بجنة بنعيم. لان اجوا لهالعلاقة الطاهرة وعلاقة الولد بابيه، زين اثنينهن شوولهن لوثوهن. قال فرويد ان الولد انما يحب امه بدافع عقدة اوديب، يعني بدافع جنسي، لان امه انثى وهو ذكر مو، فيميل اليها ميل جنسي. تنبه يعني جاي لوثها لهالنظرية، هالحب المقدس يحاول ان يلوثه، يعطيها الطعم، يعطيه رائحة الجنس، ان الطفل انما يلتصق بامه بدوافع جنسية. يعني هذا عملية الرضاع تشكل عنده عملية ممارسة الجنس. نبه. ويقول انما يكره الولد ابوه لان اباه يزاحمه على امه. يعني فرد نظريات ملوثة، نظريات، بينما احنا عندنا الحضارة الاسلامية، الحضارة الاسلامية تجعل هالعلاقة شفافة بين الطفل والابوين، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اما هالعلاقة اللي يعطيها لون من الوان القداسة ويربط بها الطفل بابويه حتى يصبح الطفل مشدود الى جو الاسرة، هذول اجوا لوثوها. يعني فد انتقام، نمط من الانتقام، ارادي او لا ارادي على نظريتين، يكون نظرية تقول بهدف سيء ونظرية تقول لا هذا متغلغل في أعماقهم غصبا عليه، يعني اللي بيه ما يخليه مثل ما يقولون زين. مهما يكون النظرية بها تلويه، هاي وحدة. اثنين، انت تتصور اكو ساعات الانسان يغرق بها بالصوفية، يقعد بالمحراب وينقطع الى الله عز وجل بدعاء، يشعر بحقارة الدنيا، يشعر بان الدنيا تافهة وبان جميع ما في الدنيا فاني وذاهب، ويذوب في طلب رضا الله عز وجل والابتعاد عن هالدنيا الدنية. هو يجي الى هالعقيدة، او بالاحرى يجي الى هاللحظات الرائعة، يقول هذا انما يصلي بدوافع اقتصاد حتى الناس يشوفوه انه يصلي ويتعاملون وياه ويربح اكثر، فالدافع دافع اقتصادي مو دافع خالف الاقتصادي. الى تأثير احنا ما ننكر ان الاقتصاد الى تأثير على سلوك الفرد يعني، بس نظرية العامل الواحد فشلانة غالطة. ما في الإسلام نظرية متكاملة، ما عند نظرية عامل واحد، لا، عوامل متعددة تسير الإنسان. أما أن الإنسان يصلي على حساب الفلوس، يحب الله على حساب الفلوس، يصادق على حساب الفلوس، يحب والديه على حساب، شنو يعني؟ شنو الإنسان حيوان مال ربح؟ لا، الإنسان عنده مثل عليا، عنده أخلاق، عنده رفة روح. احنا نعرف اكو ناس يضحون بجميع اموالهم في لحظة من لحظات الإخاء والوفاء، لحظة من لحظات الوفاء، يطب عليه يدخل عليه ويعرف ان هذا اذا اجاره راح يموت هو واهله، مع ذلك يقول اموت في سبيل ان احافظ على تقليدي، وهو تقليد كريم، ان احمي جواري. فتبات قبيلة عن اخرها على حساب اجارة واحد، اجارة واحد، هل شنو بدافع اقتصادي؟ يو هذا بدافع نظرية مثالية، نظرية من النظريات الاخلاقية العالية. الانسان مو بس حيوان مال مادة، الانسان عنده اخلاق، عنده قيم، عنده انسانية جوانب، هذول يردون مشغول الانسان يحولوه الى حيوان مال جمع ربح. وشنو القصد؟ القصد ان المجتمع يخلقوه يتقاتل، يجون الى هذا العامل، العامل تعبان، العامل يشوف نفسه يكد ويكدح ويبني، وجوره مثلا افرض مو هالكثر، ومع ذلك غيره متبحبح او شيء، يستغلون عندها الظاهرة، يقولوا له انت تعرف من اللي سرقك؟ سرقك هذا الغني، لانه هاي الاموال اللي عند الغني كلها سرقة من اموالك. موش تمام، اكو بعض الاغنياء سارق، لكنه مو كل الاغنياء، اكو اغنياء متدينين، اغنياء ملتزمين بالقيم، ملتزمين بالقوانين، يطلع عامل حقه ويأخذ هو ربحه، هو عنده ثروة نماها ونمت، مو حرام مو عيب. حتى أخطر بعض الشعراء نتأثر بالنظرية، هذا ماكو أحيانا بقى تصير على إيد الإنسان تقرصه وتقوم تمتص دمه يضربها. فهو يصور هاللحظة، يقول وبعوضة حطت على قدمي ومضت تمص دمائي مص ضمي، أمهلتها حتى ارتوت، فعلت كفي عليها فعل منتقمي، أغني إنك كالبعوض دمي أبدا تمص فحاضر النقمي، وإذا قتلتك فاعذرا فلم أسفك دماءك بل سفكت دمي. نبه، يعني هواية نظرية بها إفراط، نظرية مملوءة حقيقة، لا مرة واحد يعتدي يسرق، لا ينوخذ منا الحق، لأن احنا عندنا الحديث الشريف يقول ثلاثة الله عز وجل يقول أنا بريء منهم يوم القيامة، منه من جملتهم رجل استأجر أجيرا فبخسه حقه، واحد شغل عامل وأكل من حقه، هذا يقول أنا بريء منه، اللي الله بريء من عنده شو يصير بها؟ تنبه، فإحنا ما عندنا الدين ما يقر الظلم أبدا، لكن أن نجي نصور الناس كلهم باغون معتدون لمجرد أن واحد عنده ثروة هذا معناه سارق أو ناهب، لا لا، هاي مغالطة وابتعاد عن الواقع وعن الحق. بس شوف إجوا إلى النظرية لوثوها تماما. شوف نظرية جيمس، نظرية كارل ماركس، نظريات دوركهايم، نظريات مجموعة من علماء اليهود في مختلف الجوانب، لما تطلع عليها تلقاها نظريات مهمتها أن تمسخ الإنسان وأن تستلب منا أثمن جوهرة وهي النوازع الإنسانية. هذول هاي محاولة انتقام من المجتمع، لأن المجتمع اضطهدهم، هذه اللي يسموها تعويض المفرط. ها؟ هذه التعويض المفرط، اكو تعويض ادنى طبيعي واكو تعويض هذا اللي يسموه اوفر كومبنسيشن كما يقولون. ها؟ هو هذا نفس التعويض المفرط، ان هذا يصير عنده عقدة يريد ينتقم من المجتمع لانه يتصور ان المجتمع اضطهد، فعليه لازم يأخذ حقه من المجتمع. الآية تقولهم ذولا ابتعدوا عنهم، تماما ابتعدوا عنهم لانه ذولا قوم غضب الله عليهم. ثم بين التعليل، شنو هو التعليل؟ قال قد يأسوا من الآخرة. الإنسان إذا ما اعتقد بآخرة صار مثل الفرس اللي ما بيها لجام، تروح منه ومنه بكيفه. هذا إذا اعتقد آخرة ماكو، يقول لك هي الدنيا يومين وتخلص، فالدنيا مال نهب وسلب ومال قوي ومال واحد عنده قابلية، على شنو أنا بعد حرام وحلال شنو معنى؟ وهي نظرية أيضا من نظريات فرويد، أن يقول لك التقاليد هي عبارة عن سلاسل تقيدك تحطم شخصيتك، عليه يتخلص من التقاليد. ها؟ بينما الدين يقول له لا، يقول له من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هؤلاء لما ما يعتقدون بآخرة، لما ما يعتقد بآخرة بطبيعة الحال راح يفلت، الزمان يفلت من عنده. يقول قد يأسوا من الآخرة لأنه ما يبناهم الإنسان نهايته مثل الدودة. ها؟ عينا تشيل الدبة بالقبر انتهى، بعد ما إلى تأثير. مع الأسف عندنا تيار عند المسلمين عندها اللون يعني من التوجه، أن الإنسان إذا مات خلاص بعد خلاص مات، الله يرحمه راح، لا يضر ولا ينفع. يا ذولا الأموات بهم أنبياء بهم أولياء، وذولا اللي تحطه بالقبر أنت ما جيت تحط روح النبي، جيت تحط جسمه. الجسم يعني أشبه شيء مثل ما يصير لك جهاز تلفزيون عاطل أو جهاز راديو عاطل، الدبة بالأنقاض، لكن مو معنى هذا أنك ذبيت ويا الطاقة الكهربائية اللي كانت تحركه، لا، الطاقة الكهربائية موجودة ما راحت، اللي راح شنو جهازه. الجسم هو هذا المركز الأعضاء اللي تحل بها الروح فتحركها أو تتصل بها الروح فتحركها. زين، أنت تتصور أن الإنسان إذا مات خلص بعد لا يضر ولا ينفع؟ لا موج. ولذلك الله عز وجل ندبنا على الوقوف على القبور، ما عندنا إحنا مسلم يعبد صاحب القبر أبدا، أصحاب القبور كلهم عبيد الله، كل الناس عبيد الله، أنبياء أو أولياء وكذا، لكن عبد مقرب إلى الله تنزل عليه الرحمات. فأنا أشوف نفسي إذا وقفت عليه يعني حطيت روحي في مكان مهبط الرحمات، وأدعو الله بأن يرحمني في هذا المكان مهبط الرحمات. وإلا أكو واحد من المسلمين يعتقد أن هذا الميت ينفع ويضر من دون الله، هذا باطل، هي عقيدة باطلة بلا كلام. إذا اعتقد هذا اللي يضر وينفع هو الله، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله، أحباء الله، وأنا أقول يا ربي بجاه هؤلاء عليك ارحمني، أنت اللي ترحمني مش بجاه هؤلاء. هذا مؤثر، ما يعني المسلم كن نحمل فعله على الصحة، مش يحمل فعله على الصحة. طيب يقول قد يأسوا من الآخرة ليش؟ كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نبه لي والله لهذا المقطع. هذا المقطع فيه ثلاث نظريات. أولا النظرية الأولى، يعني من المقصود بالكفار اللي تأشر إليهم الآية؟ رأي أن الكفار هم عبارة عن الحفارين اللي يحفرون القبور، لأن الحفار يغطي الميت، والتغطية التكفير. نبه لي، التغطية تكفير، ولذلك احنا هذا واحد لما يحط ايد على ايد يغطيها نقول مكفر، كفر بالصلاة، يعني وضع يدا على يد، غطى اليد باليد الثانية. نبه لي، الحفار ذولا يتولون دفن الموتى، وهذا الحفار اذا نزل الميت بالقبر اي اسمنا بعد خلاص هذا مات بعد، انا لا يضرني هذا ولا ينفعني. ذولا المقصود به الحفارون، كما يئس الكفار يعني هؤلاء الذين يدفنون الموتى. وذولا غالبا لكثرة ما يشوفون هذا المنظر يقل وقع المنظر عليه، والموت برهبة يخاف من الانسان، لكن ذولا لما يصبح شيء عادي عندهم ما يتأثر، كأنه ما عنده مانع يقعد على القبر يأكل ويشرب ولا يهتم أبدا، يفقد الإحساس برهبة الموت. فالآية تقول كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هؤلاء شلون أصحاب القبور ييأس منهم الحفارون؟ هذول يئسوا من الآخرة هكذا. طيب هذا رأي. الرأي الثاني، لا، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني أكو أصحاب القبور بعضهم مات وهو كافر، وهذا الكافر أول ما يشوف عذاب القبر بعد يأيس من رحمة الآخرة، لما يشوف عذاب القبر ما يتصور بعد أكو مكان يمكن راح تلحق به رحمة، رأسا بمجرد أن يحل بالقبر يحصل عنده شعور بالخوف بأن ما أمامه أشد مما واجهه. ولذلك عندنا الرواية تقول القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان حسب عمل الإنسان، إما أن يفضي به إلى تصور روضة مؤنقة أو بالعكس حفرة من حفر النيران. فدولة الكافر بالقبر ييأس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. من أصحاب القبور بدل من الكفار، بدل اشتمال. نبالي، فالآية تقول ذولا يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اثنين، لا تلا، كما يئس الكفار الأحياء، يعني الكافر الحي يقول شنو كان رايح واقف على قبر، منو قال أن هذا القبر صاحبه يسمع بيه أو كذا؟ والحال عندنا الروايات الواردة عن المعصومين تقول أن الميت يسمع خفق النعال حوله أول ما يخلوه، يعني من يرجعون عنا المشيعين، وإن كان إلى تعليل بأن خلايا الدماغ تظل عايشة 3 أيام ما تموت في القبر، لكن موت في الروح هي التي تسمع. الإنسان وإن خرجت روحه يبقى يسمع ويرى من يزوره ويرى من يصل إليه، لكن ما يقدر على كلامه. وقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام صاح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل الوحشة، أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد زوجت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. كلمة الدنيا اللي طلعتوا منها شنو بيها؟ زوجتك إذا بعد شابة راحت زوجت، زين، أموالك قسموها الورثة، ديارك إجا غيرك سكن بيها، شئت أم أبيت، هذا اللي عندنا، إنتوا شعدكم. ثم قال لو أذن لهم بالكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى، لكن ما مسموح لهم بالكلام. إذن هو يسمع ويعني يحس، لكن لا يقوى على الإجابة، لا يقوى على التكلم. هؤلاء يرون أن الميت إذا وضع بالقبر انتهى، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. الحقيقة من بعد هالمقدمة هاي خلي نخلص إلى النتيجة. النتيجة اللي يريدها المشرع الإسلامي أنه لا يكون مسلم يوالي كافر على مسلم، لا، خلوا ولاءكم للمسلمين، المسلمون يشد بعضهم بعضا، خلوا ولاءكم لأهل نحلتكم، أهل ملتكم، أهل لا إله إلا الله. لأنه السكوت من أجل طمع أو مصالح أو من أجل منفعة من المنافع، هذا الواقع يمسخ الدين ويمسخ عقيدة الإنسان ويعرضه إلى سخط الله. فيقولهم أنتوا مهما تكون الدوافع عندكم، أموال راح تروح أو تتأثر مصالحكم أو تتأثرون بجوانب أخرى، لا، هاي كلها ينبغي أن لا تهتمون بها، المهتمين بمصلحة أهل دينكم. الله الله في أهل دينكم، لأن أنتم مسؤولين بموالاة المسلمين. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فبعضهم أولياء بعض. فإذا كان كذلك حيتحدد لنا السبب أو الهدف اللي خلى الحسين ينهض. شنو اللي خلاه ينهض؟ تنبه لي شوي. يعني مو احنا عندنا كثير من دول بعض الكتاب المتنطعين يقول شنو الدوافع اللي خلت الحسين يطلع وينتهي الامر الى هالمأساة هذه؟ دوافع ان الحسين شاف اكو مظهر اسلام، لكن العقائد اللي كانت عقائد تمارس عقائد ناس خارجين عن الاسلام. يعني مثلا الاسلام يحرر الناس، زين، مو احد الخلفاء يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، زين، يجي هذا ياخذ البيعه ليزيد، مسلم ابن عقبه ياخذ البيعه ليزيد بالمدينه على اساس ان الناس عبيد قن ليزيد، قن يعني يتحكم بدمه بماله بعرضه، يبايع على هالاساس، انت عبد، اذا مو عبد هو اللي يوكلك، هو اللي يعطيك النعيم، ولو ما هو شامتك من الجوع وشاضعه، هو هو بس وحده، هو اللي يعني سواك آدمي وخلاك تمشي على وش الأرض، وهو هو، هذا مسخ لكرامة الإنسان، هذا إهدار لقيمة الإنسان، هاي مو خلق إسلامي، هذا خلق تهون مع يهون معه الموت. زين، هاي نقطة. النقطة الأخرى أن الحسين سلام الله عليه من بعد ما شاف هالمفارقات اللي كانت تقام على دنيا الإسلام، شاف أن الأمة أوشكت أن تموت، ما بيها شرارة منقدحة، الأمة إذا ماتت يعني من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه، إذا تحملت أول صقعة وسكتت تظل مطاطئة للصقعات، صقعة ورا صقعة، نباه. فالحسين شاف لابد من بعث جذوة في قلب الأمة الإسلامية، وهالجذوة منين؟ الجذوة تتوجه إلى الرؤوس، إلى الوجوه، إلى الأعمدة، هذه الأعمدة التي مفروض بها أنها أول ما تنالها الريح هي متصدية، زين؟ وفي طليعتهم منه، في طليعتهم الشخصيات اللي يمثلون روح الأمة، والحسين سلام الله عليه هكذا. ثلاثة، الحسين شاف أن الأتعاب اللي تعبها النبي وتعبوها الصحابة وتعبوها المسلمون وطوا من أجلها دماء وأموال وتعرضوا منها إلى أفدح الفضائح كلها راح تتلاشى، لأن الناس على دين ملوكهم يصعد الخليفة على المنبر يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يد زيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم، وعدنا ميل بدر فاعتدل، لعبت هاشم بالأمر. مو الشكل وشلون بلا يعني بلا حياء بمنتهى الصلاة. فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ماكو تردين او خبر او وحي، ترى كل ادعاءات هذا. طيب بطبيعة الحال هاللون من الفكر هذا اذا صار على لسان الذروة راح ينتقل للسفوح، ينتقل الى اعادي الناس، ومثل ما قلت لك الناس على دين ملوكهم. والا الحسين شنو دواقع للنهضة؟ هسه اكو فرد معللين رقعاء يعني مع الحسين، يديك يقول لك الحسين انما نهض على اساس يقاتل من اجل الملك. يقول الحسين يقاتل من اجل الملك، هو اللي يريد ملك يصعد على المنبر، يقول الا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فاني راحل مصبحا ان شاء الله. اللي يريد يموت في سبيل الله خلي يجي وياي، ترى لا عندي حكم ولا عندي شيء ابدا. هو اللي يريد حكم يقول للاصحاب ليله العاشر هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، كل واحد ياخذ بيد واحد من اهل بيتي وطلعوا روحوا، القوم يطلبوني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب سواي، اخذوا بيدكم كل واحد ياخذ بيد واحد وروحوا. هذا يدور حكم، هذه وحده. اثنين الحسين عاش في اجواء الرسول، الرسول اللي تقول زوجته عائشة ام المؤمنين تقول مرن علينا 40 يوم احنا نأكل الاسودين التمر والماء، ما عدنا اكل غير التمر والماء 40 يوم. هذا يدور دنيا. اللي مات وما عند دريهمات الا رداء، هذا يدور دنيا. الحسين نشأ في ظل خلافة ابيه، ابوه علي بن ابي طالب يقول للواحد من اصحابه لما طلع من الكوفة، يقول لما صار بالحدود بين الحجاز والعراق راواني القطيفة مال سلابسة الرداء، يقول شفت قطيفة مرقعة، قلت لها شنو سيدي؟ قال لي هاي القطيفة التي خرجت بها من اهلي بالمدينة، ولو خرجت منكم بغيرها لخرجت وانا خائن، الله يعلم ما عندي غيرها. قال لها شوفي، اما والله لقد رقعت مدراعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل الا تنبذها عنك، فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى. هاي الاجواء اللي عاش بها الحسين. والحسين شنو يريد؟ اموال. حسين الى عرش بالقلوب، نعم، مو عرش على سرير من الخشب مضعضع يروح بيومين، لا، حسين عرش بالقلوب. تفضل الان العالم بهالعشرة يتجاوب من شرق الارض وغربها بذكرى الحسين، هذا العرش الحقيقي. هذا العرش اللي تعتبره عرش حقيقي، مو العرش ما اليومين ثلاثة ويطلع مشيع باللعنات، يطلع مشيع نعم بالكره وبالبغض وبالحقد. واحد يقول لا انما قاتل لان اكو عداء متوارث بين الامويين وبين الهاشميين. لا لا يا اخي، احنا اكو جماعة من الامويين نقدسهم، صدقني يعني خالد من لب الامويين نقدسه، عمر بن عبد العزيز نكرمه ونحترمه غاية الاحترام، ام حبيبة بنت ابو سفيان نكرمها ونحترم، ما عندنا عداء ويا الامويين ابدا، عندنا عداء مع من يعادي القرآن الكتاب والسنة بس، من يعادي الدين. اما اذا كان على دين من اي قبيلة كان نرحب به، ما عندنا. الحسين اكبر من الحقد الشخصي. اذا شنو دوافع الحسين؟ ان رأى ان الدين سيندثر تحت سنابك خيل يزيد بن معاوية، فلا بد من النهضة. مصلحة تروح عرضوا عليه إغراءات أباها، منافع سحقها، اللي يهمها أن يرفع لواء رسول الله. هذا يقول ابن أبي الحديث كأن هذه الأبيات قيلت فيه: وقد كان فوت الموت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الواعر، ونفس تعاف الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. ها نعم، وقف يقدم الضحايا. أرجوك اللي يدور دنيا ما يقدم أعز أفلاد كبدة أول واحد، أول واحد قدم عليه الأكبر. ها ما يقدم أعزاء وأهل بيته كان جاب غيرهم الذر بيهم، لا، قدم هؤلاء للتدليل على أن التضحية هنا ينبغي أن تبدأ بشخص المضحي، وهذا ما حدث. ولذلك وقف الحسين يحمل هؤلاء الفتية يوم الطف إلى موقف مر عليهم، مر على مخيم الأنصار وجدها خالية، ها؟ مر على مخيم بني عبد المطلب وجدها خالية، مر على سائر من كان معه من أصحاب ما لقى بها أحد بعاد، وقال يصيح: من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ ما عنده أحد بعد يقدم له. طلعت له أخته شريكته في الكفاح وهي تقول: ما أجلدني، ما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية؟ جابت للزمام الفرس وأعطته بيده. الله أكبر، اشمرت عليها المرأة هاي لحظات. الله لله قلب زينب، لله صبرها، لله تلك المواقف التي ينهار معها الجبل الأشام في حياة الحسين وبعد حياة الحسين. والمصيبة العظمى شوكت لما رجعت، شعرت بالفادحة، لأنه من رجعت إلى ديار ما ظل بها أحد إلا رامل ويتامى، رجعت إلى ديار أهل محمد، رأتها خالية، بدأت تجول في وسط الديار. خويا وحقك لو ترد ساعة من أيام العشت هوياك، أباد العمر ودنياي بهالساعة وحق عيناك، وشوفك واطبق عيوني عليك ولا بعد انساك، وهيهات العزيز يروح ولو راح العمر وياه. خويا وحقك وعيونك يا ابو السجاد لو ان يمك يخلوني احط راسي على قبرك وارش بدمعة عيوني، اقضي العمر كله هناك واقول ان للي يلوموني شنو العمر من بعده وشنو عشت بلايا. تطلع من دهر الى دار تراها خالية تجول بتلك الديار، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بيت فبناتي، حفانا سألوا الدار التي باد أهلها متى عهدها بالصوم. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم انصر المسلمين في مختلف بقاع الأرض، وادرا عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، واحشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.